إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان الناقض التاسع من نواقض الإسلام: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضرة الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنس والجن في كل زمان ومكان دلت على هذا العموم نصوص الكتاب والسنة، وكذا دل على ذلك الإجماع. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إطلاق لفظ الناس على الجن والإنس. قال عبد الله رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، هذا في الصحيحين، وفيه إطلاق لفظ الناس على الجن والإنس. من السنة المطهرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا في الصحيحين كما مر. وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، وهي الرسالة الخاتمة، وهي الناسخة لجميع الشرائع. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتعبد لله بشريعة سواها فهو كافر، لأن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة. وأما شريعة موسى فقد كانت خاصة ببني إسرائيل وليست عامة، لذا وسع الخضر أن يخرج على شريعة موسى عليه السلام. وهذا هو الرد على من احتج بالخضر ليخرج على الشريعة. والرد من وجوه: الوجه الأول أن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل ولم يكن مبعوثا إلى الخضر، فلم يكن يلزم الخضر اتباعه، ورسالة موسى عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرسالته عامة للجن والإنس في عموم الزمان والمكان، ودليل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر، وهو قوله: إن موسى لما سلم على الخضر قال له الخضر بعد أن رد السلام: وأنا بأرضك السلام، فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وقد رواه البخاري في مواضع ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه. فقال له الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فدل على أنه لم يكن من قومه، إذ لو كان كذلك لما ساغ له أن يبعد عنه، كذلك لعرفه أول ما رآه، وللزمه أن يرحل إليه ويؤمن به ويقف معه. وكذلك لما جاز لموسى أن يرحل إلى الخضر ليتعلم منه وهو من قومه، فكيف يكون نبيا أي موسى ويتعلم من أحد من قومه؟ الثاني من الوجوه أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافق بحال. الثالث من الوجوه أن وجود الخضر على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا سائغا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة. الرابع من الوجوه أن ما فعله الخضر إنما كان عن وحي أوحاه الله إليه، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى حصوله كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحذورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره بأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كعيسى وموسى، فإن لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل؟ وأما الخلاف في الخضر فقد اختلف في الخضر على أقوال، هي أنه كان نبيا بعثه الله تعالى، والثاني أنه كان وليا لم يكن نبيا، والثالث أنه كان رسولا نبيا. والقول الأول وهو أنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى هو قول جماهير العلماء من المحدثين والمحققين والفقهاء والمفسرين، ولذلك قلنا الخلاف في الخضر عليه السلام. ولهم على ذلك أدلة كثيرة، أذكر أحدها من كلام العلامة الشنقيطي وهي قوله: من أظهر الأدلة على أن الرحمة والعلم اللدني امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله عز وجل. وأمر الله إنما يتحقق من طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف به أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله عز وجل، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا من طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وإنما صيغة حصر قل إنما أنذركم بالوحي، فحصر تعالى طرق الإنذار في الوحي. وبهذا كله يتضح قول الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الناقض، وهو: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج على شريعته كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الناقض العاشر من نواقض دين الإسلام العظيم، فقال: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عن دين الله تعالى أي لا يتعلمه ولا يعمل به. فالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. وأما الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما فهذا من نواقض لا إله إلا الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالإعراض عن دين الله تعالى لا يهتم به ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل. يعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما ويعرض عن العمل تبعا. فمن أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. أما من أعرض كسلا فهذا لا يكفر ولكن يلام على كسله. والإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر بالله والعياذ بالله. الإعراض في اللغة من أعرضت عن الشيء ذهبت فيه عرضا، وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه، وأعرض أظهر عرضة أي ناحية. وإذا قيل أعرض عني فمعناه ولا مبديا عرضه. وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة أي أخذت عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه. والإعراض عن الشيء الصد عنه. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله حقيقة الإعراض الذي يكون كفرا تترتب عليه أحكامه، فقال رحمه الله: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. ووصف ابن القيم هذا النوع من الكفر بالمحض، فقال رحمه الله: كفر إعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. والإعراض عن دين الله الذي يكون الموصوف به كافرا هو الإعراض التام عن دين الله، فلا يكون معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. قال الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله: إن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو سبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. وقال رحمه الله: قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ ثم قال رحمه الله: نذكر هنا ما ذكره شيخنا عبد اللطيف رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة فقال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة، وإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيرا يعرف الأصل والقاعدة ويعبر بغير التعبير المشهور، وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك تحته أنواع أيضا، أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه، وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله تعالى. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات. وقال رحمه الله: وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل، فنقول: هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه، فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية، بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر قال: لا معنى له عندي، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا. وقد ظهر من هذا أن الإعراض الذي يكفر به المعرض إعراض تام عن دين الله بالكلي، حيث يعدم معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. وأما الإعراض عن فعل الواجبات أو فعل بعض المحرمات وترك بعض المستحبات فهذا الإعراض يصدر ممن عنده أصل الإيمان الذي يكون به مسلما فلا يكفر به. فالإعراض الكفري وأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهو إعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وصف المعارضين عن الوحي المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمى والريب، فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى. ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين: أحدهما الإعراض عما جاء به الرسول، والثاني معارضته بما يناقضه، فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة. فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه، سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه، وهذا حال أهل الجهل المركب. ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم يعرفه ولم يتبينه ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط، وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضا لاعتقاد نقيضه والتصديق به، لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية. قال ابن القيم رحمه الله عن المعرضين عن الذكر: إن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، فإن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والظن أنه مهتد، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان على ضلالة لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القرآن. فها هنا ثلاثة أقسام: الأول من أعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهذا كافر كفرا أكبر، أعرض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. الثاني من الأقسام من أعرض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا الإعراض معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. الثالث من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه، فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليلا على كفر المعرض فقال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك: إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وقال السعدي رحمه الله: لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد رسله، تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي فلم يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة. ولهذا قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ومن الأدلة على كفر المعرض قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال السعدي رحمه الله: ومن أعرض عن ذكري أي كتاب الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكة، أي فإن جزاء أن نجعل معيشته ضيقة ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر رب. ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها بإعراضك عنها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا، ذكرا وهو هذا القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء، وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة. ولهذا قال: من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران. وقوله تعالى أيضا فيما يدل على كفر المعرض: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال الطبري رحمه الله: فاستكبروا عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله، وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا لهم ونذيرا. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الإسلام قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. فلا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف على جاهه وماله إلا المكره. إذا أكره أن يقول كلمة الكفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها فقد رخص الله له في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله: إنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منه. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا فرق في جميع تلك النواقض بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره. ودليل المكره قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك وأن يخافه، فإنه كثير الوقوع جدا. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. ذكر المصنف رحمه الله حالات لمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام. الحال الأولى: من أتى بناقض من نواقض الإسلام جادا جازما وحكمه أنه يكفر، ومن فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام جادا فهو كافر مرتد كمن يسخر بالدين جادا. الحال الثانية: من أتى بناقض من نواقض الإسلام مازحا أو هازلا مستهزئا. ولا فرق في كفر الهازل المستهزئ بين أن يكون مازحا أو قاصدا لحقيقة الاستهزاء، وهذا لا خلاف بين العلماء في حكم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن العربي رحمه الله: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن وصف الهزل مهدر في نظر الشرع، وتبقى الكلمة المكفرة موجبة لمقتضاها. فقال رحمه الله: كلمة الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمان، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقته، وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلا، فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقة، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع لأنه محرم، فتبقى الكلمة موجبة لمقتضى. وقال ابن القيم رحمه الله: المستهزئ والهازل يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور مأمور بما يقول أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوب. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك رفع المؤاخدة عن المخطئ والناس. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال: ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ فأجاب رحمه الله بقول: من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غير، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله وبالله التوفيق. وسئل رحمه الله: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة كعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوهما، فهل مثل هذا الاستهزاء بالدين يخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل هذا الأمر؟ الجواب: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر، لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليه. أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال أو نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى أحكامها فهذا فيه تفصيل، والواجب الحذر من ذلك، ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وعقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من كل سوء، إنه خير مسؤول والله ولي التوفيق. هذه هي الحالة الثانية، من أتى بناقض من نواقض الإسلام مازحا أو هازلا مستهزئا. الحالة الثالثة، من أتى بناقض من نواقض الإسلام خائفا وفي استطاعته عدمه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة له ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وقال رحمه الله: حكم الله تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أم بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره. فالخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الكفار لا يعذر، وذلك بأن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر كأن يذبح لغير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار لأن هذا مداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمداهنة لا تجوز في دين الله حتى لو كان الإنسان خائفا، بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه. فالكلام في الخوف الذي لم يصل إلى حد الإكراه، أما إذا وصل إلى حد الإكراه فهذه حال المكره. فالمداهنة لا تجوز في دين الله حتى لو كان الإنسان خائفا، بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه. والدليل على أنه إن كان خائفا على نفسه أو أهله أو ماله فتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله أن ذلك كفر، قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاستثنى الله تعالى حالة واحدة وهي المكره، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فالذي يكفر لأجل المال أو خوفا على ماله أو أهل استحب الحياة الدنيا على الآخرة وقدمها عليه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقول الله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الحال الرابع، من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر
بمعنى أنه لما أكره جزم على الكفر فإنه يكفر. الحال الخامسة: من فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. أما الإكراه فقد قال ابن حجر رحمه الله في تعريفه: هو إلزام الغير بما لا يريده. وقال ابن حزم: هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك. فالإكراه هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر. فالإكراه إذن هو حمل الغير قهرا على ما ينافي رضاه واختياره. فليس معنى الإكراه التهديد، بل معناه أن يكون إكراها ملزما بأن يوضع السيف على رقبته، أو يهدد من شخص قاتل ويعلم أنه ينفذ وعيده بأنه إن لم يكفر قتله في الحال، فهذا يكون مكره. فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمات الكفر أو يفعل الكفر. أما مجرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله فهذا لا يبيح له الكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعافية، وألا يدخلنا دائرة الاضطرار والإكراه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.